من رب الخير وحث الرؤوس ومن نزيف الدماء واختلاط التراب بدماء الحسين واندكاك عظامه بملابسه. يعني مش الأطفال لما قعد يوم الحسين ما كانت من جثة يعني مستوية، لا كانت مدكوكة في التراب، مستوية مع التراب من وضع الخير، منظر جديد مزعج. يلا وياك خلنا مع الحسين صلى الله عليه وسلم، نفسيتنا تعبانة وأمورنا مخرطة، فبعد سلوتنا بعبد الله صلى الله عليه وسلم. من طاح بولي
فكري خصوصا في الطبقة
المثقفة أو الشريحة أو النخبة، وأبدت اهتمام كبير في تثوير هذه القيمة أو هذا المعنى بسبب وجود فجوة وتخلف تاريخي وذاكرة مأزومة عند العرب والمسلمين بيناتهم وبين الغرب. فهم من حيث كتحفيز للعرب أن يلحقوا بالركب الأوروبي، فذاكرة تضغط عليهم أن يفكرون بأمور معينة، يعني يفكرون مثلا في الفقه السياسي، يعني مثل حقوق الحريات، حق التعبير، حق العقيدة، حق التفكير، حتى ما يفكرون في أمور الإصلاح، حقوق المرأة، بث قيم العقلانية بين الناس حتى الناس ما يعيشوا في العالم العربي عاطفيين وشاعريين واندفاعيين ورومانسيين، فدفع الإنسان لتفكير منطقي عقلاني. أيضا طرحت قيم العلمانية مثلا والليبرالية، إذا صارت دي مواد رائدة ورائجة بين المسلمين يتحدثون عنها، يحللوها، ينتقدوها، تناسب المسلمين ما تناسب، ديمقراطية مثلا. من ضمن الأمور اللي تعتبر في صدارة النقش والنقاش والطرح هي مفهوم الدولة الوطنية. إيش معنى كلمة دولة؟ يعني العالم العربي عادة مليء بالقبائل، يعني تجي عندنا في السعودية القبائل ما زالت موجودة، تجي للجزائر فيه بدو قبائل، تجي لليبيا، تونس، تروح مصر هم فيها بعد، ماكو الأردن قبائل. يعني فالسمة السائدة أو نظام التفكير معنا في دول وفي حكومات وفي جامعات وفي بعثات، ولكن استل العقل القبلي حاضر بقوة في العلاقات الاجتماعية، في المفاهيم الأخرى. فهنا المسلمون أو العرب لفت نظرهم إلى مفهوم الدولة الوطنية. شو معنى كلمة دولة؟ هو كيان اعتباري، صحيح هو كيان اعتباري، كيان معنوي، وكلام دقيق ترى من أقول كيان، فقهاء القانون هم اللي أتوا بهذا التعريف، كيان معنوي. يعني الدولة مو رجال، الدولة يعني ما عندها مشاعر، هو كيان، مؤسسة اعتبارية، يعني عدة أجهزة تتقوم الدولة بحكومة، حكومة غير الدولة. الدولة هي الشيء العظيم المهيمنة، يعني الدولة هي عقل المجتمع. لما نقول دولة معينة أو دولة الفلانية معناها هي تعبر عن عقل المجتمع وتعكس وعي المجتمع تاريخيا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا. إذا كان هذا المجتمع ناضج وواعي وفطن وحيوي ومنتج ومنظم أموره وناجح حضاريا وعنده قدرة على خلق التوافقات مع الشعوب الأخرى، يقول لك والله هاي خوش دولة. هذه ليش خوش دولة؟ هي مو بالأسماء ولا بالعناوين ولا بالإرث التاريخي. يعني زي ذول بعض الشرائح الإسلامية يتغنى بأيام الخلفاء، الخلفاء الراشدين، أسوأ حروب صارت أيام الخلفاء الراشدين ولا لا؟ حروب دامية اللي إلى الآن احنا ندفع ضريبتها أنا وأنت، ولا الأخ السني الله يحفظه الثاني ولا الأشعري ما حضروا هذا التاريخ ولا كانوا موجودين، ولا احنا اللي صنعناه ولا ندري عنه، بس نتحمل عباء قاعد ندفع ثمن. يعني تزاعل طلحة والزبير مع الإمام علي وأنا وأنت ندفع الثمن، صارت خلافات بين المسلمين في الخلفاء الراشدين وما زلنا أنا وأنت ندفع الثمن. فهنش وظيفة تجي الدولة الآن؟ وظيفة الدولة أنها تمتص تلك التناقضات وتلك التوترات بين الطوائف الإسلامية وتعمل على إخمادها وامتصاصها وتخلق التوازنات، لأن مثل الناس يحتاجون إلى شيء اسمه دولة إذا هناك حروب أو هناك فتن داخلية. الدولة بتكون حاضرة بقوة
في أخلاقيات الناس، في ثقافة الناس، في تصورات الناس، في سلوكياتهم. فالدولة ضرورية لأن هي خشبة النجاة. إذا ما في دولة خلاص بعد كل واحد على كيف يسوي، يصير فوضى وإلى آخر. فهي معنى مفهوم الدولة. زين أنا كإنسان فرد شنو علاقتي بالدولة؟ بعد ما عندنا خلافة حتى تقول والله الوالي ومالي شنو هاللي يجيبونه بالتلفزيون والي للمسلمين، ما مش الوالي ما حتى يجيبون التلفزيون عندما هفتين يهفون عليه اثنين بريش نعام وصحن خضرا من كل أكل محطوط قدامه ويقزر، وهذا الوالي يعني، هذا الوالي يعني. فبعض العقليات تريد ترجع إلى هذا النموذج الكلاسيك العادي. في حين الآن عقول متقدمة وفي تجارب لدول أوروبا تجارب. لذا أفضل شيء تفتوي أفضل شيء اكتشفه الإنسان، أنت الإنسان وصل إلى سطح القمر وعده، الإنسان اكتشف الدي إن إيه حق الإنسان، الخارطة البشرية، وما شاء الله هذا إنجاز. والإنسان استطاع أن يغوص في أنظمة اللغة، هاي من أخطر التخصصات الآن موجودة بس التأثير غافل عنها. اللغة تأثيرها، قوتها، اشتقاقاتها، شلون تستخدم للتأثير على الشعوب، ونظريات اللغة المتطورة مدسوسة في الخطاب الإعلامي اللي يأثر على الطبقة الشابة وبالخصوص البنات اللي هم يعتبرون بيئة حاضنة يملكوا قابلية لاستقبال الخطاب الشاعري عدل رومانسي يعني، الخطاب الناعم من خلال اللغة. فالإنسان ما شاء الله عنده عدة اختراعات كثيرة، ولكن في شيء أفضل منها. طبعا يقول لك أفضل شيء في القرن العشرين الإنسان اكتشف اللي هو التلفزيون. التلفزيون هو أفضل شيء الإنسان اكتشفه في القرن، ولكن في شيء سابق على التلفزيون. فأفضل شيء اكتشف الإنسان وابتكره هو شيء اسمه دولة. دولة يعني يضبط الأمن. لما نقول دولة يعني في أمن، لما نقول دولة يعني في عدالة اجتماعية، لما نقول في دولة يعني ما في جور، لما نقول دولة يعني عقلية متحضرة، يعني ناس متحضرين. لما ترتبط إلى دولة وتعيش تحضر الدولة وتتعامل بهالمفهوم وبهالعلاقة، يعني أنت إنسان متحضر، أنت إنسان راقي، أنت إنسان ناضج، أنت إنسان ملتفت إلى مصيرك. فهذه الدولة حتى تستقيم وتتقوم لابد تفرض حقوق على المواطنين. ما يصير أنا أرتبط بدولة وما أقدمش لها الدولة، وقلنا كيان اعتباري الدولة، ما هي رجالي ولا هي فردي، كيان اعتباري لا حقوقه ولا التزاماته ولا تشريعاته في القانون الدولي. هذه الدولة شو وظيفتها؟ أي دولة؟ فما نتكلم عن دولة معينة، نتكلم عن برؤية قانونية عامة. لما نقول هذه الدولة شو وظيفتها مع الناس؟ شو عندها شغل ويا الناس؟ نقول لك هذه الدولة تقوم بدور تلتقي مع الدين الإسلامي. كدولة وظيفتها في الدنيا أن تنتج قيمة أساسية رئيسية يحتاجوها الناس لتسييس أمور دنياهم، هذه القيمة تشترك الدولة مع الدين في إنتاجها. يعني الدولة تنتجها بجهة والدين ينتجها بجهة. الدين شنو وظيفة الدين بالدرجة الأولى؟ الهداية، هداية العباد، هاي وظيفة الدين. الدين مو حق حروب، الدين مو حق تصفيات طائفية، الدين معيب أنك تتوظف في صراعات داخلية. الدين وظيفته هو هداية العباد بس. لذا شو يقول الإمام علي سلام الله عليه؟ إن هذا الدين كان أسيرا بأيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. فبعد من الدين مسكين خطيه يصير في فترة يعني ضعيف، فيساق إلى سياقات وإلى أنساق دنيوية. فالدين وظيفة الهداية. ولما نقول أنا والله إن الله هداني أو الدين أنا اهتديت بهذا الدين، شو اهتديت يعني؟ يعني أصلي وصوم هذا تعتبر هداية ذي؟ لا، أروح الحج يعني هذا هداية؟ إناف، هي جزء من مكونات الهداية.
الصلاة والصوم والحاج والتبرع والصدقة وإلى آخره، ذي جزء من مكونات الهداية. ولكن الهداية الحقيقة لما فعلا الدين أتوفق أن يفرز عندي ويشكل شيء اسمه قيمة العدالة الاجتماعية. هذا رأس المال. إنسان ما عنده عدالة يوم القيامة ما يسوى، أعمالك متوقفة على اتزانك، أنك ما تظلم، ما تضر، ما تجور. فالدين وظيفته أن يساعد الإنسان على أن يتحصل على قيمة العدالة الاجتماعية. وحتى الإحسانية، هذه الإحسانية إذا ما فيها ما عندها قدرة على إنتاج العدالة تعتبر إحسانية فاشلة. المسجد إذا ما يقدر ينتج العدالة، لما نقول المسجد له وظيفة، المسجد هو رحم لقيم المجتمع، يعني المسجد يربي، المسجد يصقل الإنسان، المسجد يعني يقرب المصلي إلى الله سبحانه وتعالى، المسجد يعني هو المستشفى الذي يعالج الأمراض الخطيرة عند المصلين والمؤمنين. ولكن إذا المسجد عاجز أن يقوم بهذا الدور، مسجد فاشل، ما له قيمة عند الله، فكيف بالدولة؟ فكذلك الدول في العالم، الدول في العالم وظيفتها أن ترسي أركان العدالة بين المواطنين، وهذا أمر طبيعي وهذا حق طبيعي. فأنا تتشكل العلاقة، فأنا أرتبط بدولة لابد تقدم لي خدمات من حقي، وأيضا الدولة لها على المواطن حقوق والتزامات، ما يصير من طرف واحد. شنو هي الالتزامات اللي مفروض تقدمها الدولة والحقوق للمواطنين؟ قبل ما أدخل التفاصيل، تحفونا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله. أول شيء، وظيفة الدولة في أي مجتمع في العالم هو حماية المواطنين، لأن الواحد لوحده ما، أنت ما عندك جيش ولا عندك شرطة، أنت مواطن، أنت مواطن صالح، أنت مواطن عندك فترة تعيش في الدنيا، تحتاج إلى جهة منظمة تنسق حاجاتك وتلبي طلباتك في حدود الشرع وحدود القانون. فمن ضمن الأمور اللي يجب الدولة وهو الأمن والأمان، بالطريقة المألوفة، بالطريقة المتعارف عليها، بالإمكانيات الموجودة حسب ما هو متطور العالم. يعني في دول دون دول، بعض الدول في أمريكا اللاتينية الله يوريك ما فيه ولا أمان، ما تقدر تمشي، يعني حتى في البقالة اللي بيها البقالة حاط له شبك. يعني اللي راح دول أمريكا اللاتينية، يعني رأي البقالة إذا بيشتري ما في، يعني مو تدخل السوبر ماركت أنت تختار على كيفك وتدفع الفلوس زي عندنا أمان، لا، هناك في شباك سوبر ماركت كبير، يعني هو واقف رأي المحل عنده دريش زي ما اللي يسوي الصيدليات ذولا في الليل، الصيدليات ما يحطوا فتحة صغيرة آخر الليل، إيه نفس الشيء في الصين. أنا رحت الصين وركبت في تاكسي، شفت له حاط شبك بروح على شبك يعني هو يسوق التاكسي وحط له يعني شبك حديد في التاكسي، يعني اي بس ما بينك وبين الا تعطي الفلوس، اذا عندك مسدس ما تعرفه، اذا عندك سكين ما تعرف تعتدي عليه. اي ولا فكل دوله بحسب الوازع الديني، المكون الثقافي، التفتح الحضاري، الاهتمام، كل دوله. والدول عاده الحكومات هي وظيفتها تطوير الامن لمواطنيها. احيانا تصير خلل، مثلا خلل مفاجئ غير متوقع، خلل غير متوقع يسموه ظرف قهري. شلون ظرف قهري؟ يعني انا مقاول قاعد ابني عماره حق واحد، ابني عماره حق واحد، وفي العقد بيني وبينه خلال سنتين يخلص هذا البناء، واذا ما انهى البناء في سنتين علي شرط جزائي ندفع له تعويض، لان يبغى ياجرها يبغى يستفيد منها. فالمقاول اذا تهاون ولم ينجز البناء في المده المحدده المتفق عليها، فلابد المقاول يعوض راعي العمارة بمبلغ. زي هالنوب جاء ظرف قهري، يعني جاء ظرف يعني خارج عن إرادته مثلا يعني ما جزلزال مثلا في الديرة جزلزال مثلا وهالزلزال كسر الشوارع وعطل بعض الطرق وصار شح في بعض المواد وبقى شركة التأمين رفعت السعر شركة التأمين فبالتالي شلون المقاول ما يقدر يفي بالغرض ما يقدر يعني خلال السنتين اللي اتفقياه ما يقدر مو إهمال من عنده لا وإنما هناك ظرف قهري أوجد إعاقة إتمام المشروع في هذه اللحظة فرأي العمارة يتفهم رأي العمارة يتعقل رأي العمارة يستوعب مو يقول لا والله أريد حقي أنا الحين أريد حقي ليش بيني وبينك اتفاق يقول لا صحيح اتفاق حتى القرآن الله بكبره فمن اضطر من غيره سأل ما يضطر عايش في الصحراء وما حصل ماي وقدامه واين يشربه ولا ما يشربه قدامه خمر يعني يشربه بيموت يشربه ولا ما يشربه يشربه كم الغرشة كلها بعد يقول يعني أول مرة يقول هذا فرصة دي يعني مضوقة يعني ومتاح له ويدعها كلها هذا الله سبحانه وتعالى وقرآن لكن في استثناءات في استثناءات لأن مو هدف الدين إنه يكبر الإنسان ويعيق الإنسان ويعذب الإنسان ويذبح الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في ذوق في القرآن فمن باب أو لما يكون هناك قانون وضعي أو اتفاق في وثيقة معينة بين طرفين ده الواحد يأخذها بهدوء بصراحة صدر فيجي ظرف قهري يربك مثلا هذا المقاول مسكين يصير مربوك مستحي من صاحب العمارة خجلان ولكن إذا كان صاحب العمارة متعقل وفاهم ويقرأ الظروف صح مو عاطفي مو دفاعي مو انفعالي لا يقرأ الواقع بعين العقلانية لذا ليش لاحظ أحيانا كل أكثر الدول لما يصير هناك إرهاب أو عنف أو تجاوز انتهاكات حقوقية دائما يوسطون المشايخ في الموضوع ليش شو وظيفة العلماء يعني عندك أنت رموز سلطة عندك دولة عندك شعب عندك مواطنين وطبعا المواطنين مو كلهم إذا صار عندهم شغلة يروحون كلهم ماكو في عرف العالم هالشكل إذا صارت شغلة في الديرة إن الديرة كلها تروح للدولة ماكو إنه في 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 مساقات قانونية في طرق معروفة متعارف عليها تتم من خلالها الأمور ونقاش الأمور فعادة حتى أيام الخلفاء وحتى أيام الدولة الأموية والدولة العباسية وحتى الدول الحديثة يعني يكون هناك طبقة من المثقفين أو أرباب الفكر أو من رجالات الدين عادة هم يكونوا وسطاء معنويين يملكوا سلطة معنوية بين السلطة وبين الناس يعني مثل الفقهاء عبر التاريخ في فقهاء هيك يعني مال تقزر يعني مو مال يعني مو مال حراك مو مال عطاء وموجود في التاريخ يعني ناس ما مالهم يسموهم علماء السوء علماء السوء وفي علماء لا وظيفتهم هو قول الحقيقة وهي صعبة قول الحقيقة للسلطان للوزير للأمير للسفير موجود بين الناس هذا العالم ويحتك بالناس وقريب من مشاعرهم وقريب من حاجاتهم ويفقه احتياجاتهم ويقد عنده تقدير جيد فيعرف فذي ورقة رابحة انه يعكس للسلطة او للدولة احتياجات الناس هذه خطوة حضارية متقدمة انسانية راقية والله سبحانه وتعالى يشجع على هذا النوع من هذه الخطوات ايضا من وظائف العلماء انهم يعقلنون المواقف المرتبكة انت لما يتهاوشون اثنين يروحون للقاضي ولا لا ليش ما يروحون حق مقاول او يروحون حق مهندس او يروحون حق دكتور ليش يروحون للقاضي يعني ايش دعوه هذا المهندس وهذا الدكتور البروفيسور يعني ما عنده قدره انه يحل المشكله بين اثنين ما يحلها الا الشيخ يعني ما يذبح الديك الا شو اسمه امران في الهفوف عندنا حسن احنا فليش ايش معنى ان القاضي هو اللي يختار من بقيه شرائح المجتمع للقيام بهذا الدور لأنه دارس لغة عربية ودارس منطق ودارس فلسفة ودارس حديث ودارس تفسير ودارس بلاغة
وبعد شنو ندري في عدة علوم وظيفتها تشكل له عقلية متوازنة. يعني لما إنسان جيب واحد مثلا ما مرتبط لا بدراسة أكاديمية ولا بحوزوية وصار عمره 40 سنة وهادًا في الديرة، يعني ثقافة مالته مبعثرة وشخصيته متعثرة، لأن في كلامه وفي تصرفاته وفي تفكيره مو مستند على أسس علمية. اجبك واحد لا والله دارس 40 سنة في الحوزة وناضج وتاريخ وتفسير، يعني اللغة العربية بحيث يتكلم ما يلحن في الكلام، هاي معنى اللغة العربية، يفهم قواعد اللغة، يدرس المنطق حتى لما يريد يحكم في مسألة ويستنتج ما يستخدم خطوات خاطئة تعطي النتيجة خاطئة. لما يدرس فقه يعرف في مسائل قواعد فقهية، لما تجي مشكلة لأحد المؤمنين يعرف أي قاعدة يطبقها على هذا المورد، يعني ملتفت. دارس أصول يعرف أن إذا ما في هناك سند أو نص قرآني يستطيع هو أن يستنبط ويستنتج الحكم المناسب لهذا المكلف. فبالتالي هذه العقلية مرتبة، يعني فيها توازن. فوظيفة القاضي أن يبين الحق لصاحبه، هذا داخل المحكمة يتصور أنه هو صاحب الحق. يعني حتى لما تشوف الحكم لما مثلا ما يحط بلنتي على خطأ في الخط 18 ما يسموه هذا ما يحط، ولكن اللاعب يصر ويتاوش وياه وتصير فوضى ويقول يقول الحكم لا أنا لا أراها أنها، يعني هو يقول لا إحنا نراها هكذا. فمع أن كلهم فنانين يعني وكلهم قراب الكورة وكلهم والحدث يعني ما في لبس، ولكن كل يفكر حسب ارتكازه حسب قواعده حسب معاييره، فيختلفون في النتيجة. فوظيفة الفقهاء والعلماء هم يعقلنون الموقف، لما يكون موقف متوتر وفي شحن وفي موقف مأساوي الناس يعني مشاعرها منفعلة ومندفعة وتروح يمين ويسار وتصورات وتذب التهم على زيد وعمر، فيجون العلماء ويعقلنون الموقف ويهدئون الصورة. يقول الإمام علي سلام الله عليه واحفظها هذه وانقلها احفظها، يقول الإمام علي لك كلمة حلوة، يقول الفتنة إذا أقبلت شبهت. إذا صارت فتنة الكل يحكي والكل يجتهد والكل يعطي رأي، مع أنه يدري أنه ما عنده معطيات، داتا ما عنده في الموضوع، ما يملك معطيات، يتكلم بشكل يصف الحالة ثم هو يستنتج من اجتهاده. يقول الإمام علي الفتنة إذا أقبلت شبهت، يعني confusing في القراءة، يعني في ضبابية، وإذا أدبرت يعني خذت لها يومين أسبوع شهر نبهت، يعني طلعت الحقيقة. فما يستعجل الواحد. فالعلماء عادة وظيفتهم أنهم يهدئون الناس في طريقة تفكيرهم للوصول إلى الحقيقة. أتحفوني مرة واحدة الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى. أيضا وظيفة العلماء، ما زلت أتكلم عن علاقة المواطن والناس والعلماء بمفهوم الدولة، أن يبينون للناس. لا ما أقول لك أن العلماء كلهم الحين عباقرة وكلهم يعني لا لا كلهم بحسب تخصصه، يعني يبينون للناس عواقب الأمور. بيش يقول لك إمام علي يقول عقل شيخ واحد عندي، عقل شيخ واحد مو شيخ شيخ يعني ملة ورجل دين، لا شيخ يعني كبير سن، ايه عقل شيخ شذوه بلاحقين باشان تقول ايه اسمه شيخ، عقل شيخ واحد أفضل عندي من 100 ساعد من الشباب، يعني الشايب الواحد يساوي 100 من الشباب. إن جيت في المقارنة البدنية ماكو مقارنة، ولكن شو يعز الإمام؟ يعز لا أهمية حضور العقل في الأزمات. الأزمات تحتاج إلى عقول ما تحتاج إلى عواطف. وكذلك الدولة،
الحكم لا يتقوم ولا يتأسس إلا على العقل. العقل شو معنى العقل؟ يعني إذا العقل موجود يعني يجيب العدل. يقول الإمام علي أساس الحكم العدل، هي معنى حكم لما يكون في عدالة موجودة. شوف لما عرض على الإمام علي سلام الله عليه الخلافة بعد قتل مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، عرضوا عليه الخلافة واشترطوا عليه معيار ما يوفر العدالة للمواطنين، قال له بشرط نخليك خليفة. أوه خليفة دولة، يعني صر دولة صدق يعني إيه يعني دولة شنو؟ والإمام علي ما نقول بعد يحب الدنيا ولا مشتي، لا بس بالتالي دولة يعني أدي واجب يقوم دور فرصة يخدم المؤمنين يعني good chance إنك أنت تأخذ منصب جيد حتى تقوم بالدور اللي أنت مؤمن فيه. قال له أسير بسيرة رسول الله؟ قال لا أنا بسيرة الشيخين. قال لهم فما الله، لأن غير سيرة رسول الله لن تنتج العدالة للناس، ثاني من يستدى قص على الناس. إنزين إذا إحنا إذا المواطن ينتظر من الدولة أن تحميه وتوفر له الأمن وتعطيه الحرية في معتقداته وأن تعطيه التنمية، يعني شو ما يحتاجه؟ هذا وظيفة الدولة، دي ماكو بعد الدولة هذا متعارف عليه، التعليم والصحة، وإذا كبر الشايب تكفل إلى برزقه، تخطط تفكر لمصلحته في المستقبل، تخطط دائما. يعني إحنا في الحسة كم مولود يجينا في اليوم في الحسة؟ أتوقع كم مولود في اليوم حسوي يطلعون كم؟ شوف ما حد عنده رقم صحيح، ما حد يملك رقم صحيح. كونغرس ما حد عنده رقم، وهذا مهم، هذا مهم لسه تعرف إنتاجه وش كثر بصير وش اللي يحتاجه من مدارس وش يحتاج من رعاية إمكانية، هو مهمة. أنا ما أعرفه بس أقول لكم مهمة يعني. فحتى يكون فلا الإنسان تذكره البارح، بس لأن البارح حديث عاشر وما تمكنت أتوسع في موضوع اللي هو حقوق الإنسان. إذا الإنسان كل ما كان واعي لحقوقه ومتفهم حقوقه وناضج في أبعاد حقوقه يصير له بروتكشن، يعني يكون محمي يعرف شو قاعد يسوي. أما إذا ما يدري انتهى الموضوع. إنزين الدولة ما لها حقوق على هذا الإنسان؟ إلا الدولة لها حقوق. الدولة بعد من توفر لك ميزانية وتعليم وصحة ودراسة وتخطيط وبيوت وقروض ومرور وبلدية وجوازات، والدولة تقدم خدمات للناس، هي وظيفة الدولة تقدم خدمات، يعني ما هي راقدة ما هي قاعدة، تقدم خدمات. زين لما تقدم خدمات ايش تنتظر منك أنت؟ أنت كمواطن هم عليك واجبات وعليك التزامات وعليك حقوق حتى تتكامل العلاقة. يعني أنا أخدم الدولة والدولة تخدمني، أنا أتفانى في الدولة والدولة تتفانى فيني، أنا أفكر بطريقة متزنة، ما أصير إرهابي، ما أصير متطرف، ما أصير منحرف، ما أصير إنسان شقي، ما أخترق القانون، ما أنتهك القانون. هاي الصفات المطلوبة في المواطن الصالح والحمد لله متوفرة فيني. يبقى هم الدولة لما تشوفني هم مواطن صالح هم هي تتحمس بعد، والله يستاهل هذا خوش آدمي يخدم، معلم، دكتور، مهندس، فلاح، وإبراهيم كان فعلا إنسان قاعد يخدم الدولة. فالدولة عندها قوانين، يعني ما تقدر الدولة في أي مكان في العالم أن تفصل قوانين على رغبة كل واحد. يعني يقول لك والله إحنا الأشاعرة نبقي القانون يصير هالشكل، المرجع يقول لك نبي القانون لا يناسبنا، الخوارج يقول لك لا والله احنا القانون هذا ما يناسبنا، ويجيك مثلا الصوفي يقول لك والله احنا نريحنا هالشكل. فكل فئة وكل طائفة وكل شريحة وكل إثنية وكل قومية لها مشتهيات ولها تطلعات ولها طموح ولها آمال، لكن ما تقدر الدولة تعطي كل واحد على كيفه. في الأمور الدينية أوكي ما حد يقدر يمنعك في الأمور الدينية، أوكي هذا حق طبيعي، تمارس الطقوس الدينية والشعائر والعبادات، ما حد يقدر يمنعك، ولكن يبقى في أمور أخرى وظيفة الدولة تقوم على التنسيق والانسجام والتوازن. هاي شغلة بعض السياسيين ورجال الدولة، وشغلتهم هذه حتى تبقى الدولة مستقرة وتلبي رغبات المواطنين. زين، أيضا الدولة ودها وتحب أن المواطن يغلب الحس الوطني على الانتماء الديني، وهنا مشكلة العالم العربي كله، مشكلة العالم العربي كله. يعني يقول لك الدولة قبل ما تصير طبيب تصير مواطن، قبل ما تصير مهندس العنوان أنت مواطن، قبل ما تصير تاجر أنت عندك مفهوم المواطنة، لأن حتى تبقى الدولة قوية وتحافظ على هيبة الدولة، والدولة لابد يكون لها هيبة، الدولة من تطيح هيبتها الكل في خطر. فالمواطن الناضج الواقع أنه يحافظ على هيبة الدولة، أن في دولة موجودة وعندها قوانين يجب أن تحترم وإلى آخره، لكن لا إلى الحد اللي تنتهك حقوق الإنسان، لا، مدام في قانون واضح. وعندي خلاص أنا فهمت أن قطع الإشارة، كم قطع الإشارة، كم غرامة؟ 500 900 وتوقيف. خلاص أنا عندي فهم من القانون، أقطع إشارة 900 ريال وتوقيف، وهذا القانون يعني يتحمل الإنسان ما يتحمله ما أدري، يعني يقول لك أنا أدفع 900 وأتوقف. بس بعض الدول لا، تقطع إشارة يسحبوا الرخصة وما تسوق طول عمرك، ما تسوق، يعتبرون هاي جريمة كبيرة، جريمة خطيرة، لأنك تستخفيت بحياة واحد من المواطنين. والقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، القرآن أرقى أرقى. هذا الغرب إذا إنسان استخف واستهتر منهم، في هذا ملاكم يمني شاب حميد، ما أدري نسيم، أي نسيم، شاب لهم صحابي جليل الحين، هو ملاكم أصلا يمني وجنسية بريطانية وفلتة، يعني ما شاء الله لعبه حلو يعني مقبول، ولما يلعب ملاكمة كل محطات العالم عليه مباشرة، ومحصل ملايين ومحبوب وشي شغل نظيف يعني ممتع مشاهدة اللعب ماله. سجنوه 4 سنوات، ما عرفوا طلعوه ولا ما بدي يطلعونه، بس سجن 4 سنوات، حكموا عليه سجن 4 سنوات. تدري ليش؟ لأنه متجاوز السرعة 80 ميل في الساعة في زقاق اللي بيناه أمس، مسرع بالسيارة، نجم ومعروف وموهوب ومحبوب، سجنوه لأنه كان يسرع، ما صدم هو ما صدم أحد ولا أذى أحد، بس تجاوز السرعة القانونية وسجن 4 سنوات. ذي يتأدب ولا ما يتأدب؟ تأدب خلاص. فالقانون مقدس، لما الحكومات والدول تضع قوانين لابد نعلم عيالنا على احترامها، حتى فلت تصير انت يعني مواطن صالح. فبالتالي الدولة ايش عندها؟ كل دول العالم ما يظن لك ان انت مثلا شنو ميولك المذهبية او شنو وظيفتك او شنو تخصصك او من اي عائلة انت، لا، ما تنظر لك الدول متحضرة، تنظر لك ان انت مواطن لهذه الدولة ولك حقوق متساوية، ولما تقف انت امام القانون وخصمك مهما كانت شخصيته ومهما كان توجهه المذهبي، انت وهو امام القانون في الحد سواء. هاي معنى المواطنة. فمهم الجيل الجاي يدرس ايش معنى دولة وايش معنى حكومة وايش معنى قانون وايش معنى حقوق، حتى يكون شخصيته مرتبة، اوراقه مرتبة، حتى لما تحصل له مكان يخطب او يخاطب او عنده شغلة معينة يعرف وين يحط اقدامه وين يحط ولكن بسبب هشاشة حضور مفهوم الدولة في الذهنية العربية، لأن الدولة العربية توها يعني فريش، توها طازة صغير، توها يعني من تكونت ما يعني بعدها يعني ما صار لها نضج في عقول العرب في عقول الناس بعدهم ما دارسين أو ما متشربين فكرة الدولة أهميته وضروريته وطريقته والعقد اللي بينك وبينها وش اللي يأكل عليك. فبالتالي نفهم أن في هذه الحياة لما صير عندنا أزمة مهم أن الإنسان يكون عاقل يكون متريث ولا يلقي التهم. ولنا احنا تجارب تاريخية, انت مو انسان عادي, انت تحمل تاريخ عمره 1400 سنة وكل سنة تعيده, كل سنة تعيده وتعيد المحطات اللي تبنيك والمحطات اللي تقويك والمحطات اللي تخليك اكثر ثبات. شوفوا العقيلة زينب تقول حق يزيد, يزيد دكتاتور ورئيس دولة وهم من شباب مغرور يعني ولم يحظى بتربية عقلانية ولا عنده تاريخ مشرف مثل أهل البيت يستند عليه, ما عنده تاريخ, ما عنده يعني. واللي ما عنده تاريخ عادة يكون إنسان عشوائي ارتجالي تعبيرنا المحلي ما يخال بين قوسين مرجوج يعني هجي ما يهتم له, ما عنده حمولة سنده ولا عنده تاريخ ولا عنده قيم. أما يزيد لا ما عنده مشكلة, يزيد ما عنده مشكلة. لكن وقفت العقيلة زينب بكل ما تملك من شجاعة مصابة يعني مفجوعة, ولكن ما تكلم بكلمات فيها رعونة أو فيها اهتزاز عاطفي أو هربت, لا بكل جرأة وكل شجاعة لأن تحمل رسالة تقول لك كلا إنك ما فريت إلا جلدك, كلا إنك ما فريت إلا جلدك وما سفكت إلا دمك. That's it. كلمتين بس, كلمتين وبدأ يتشمت عليه. كيف رأيت صنع الله في أخيك؟ كيف رأيت؟ سؤال استفزازي, سؤال من إنسان جبان له محترم الدولة اللي هو فيها ولا محترم الناس ويسعى أو يساهم في كسر هيبة الدولة. تتصور الحسين ليش خرج؟ الحسين الحسين خرج بالدرجة الأولى لاستعادة هيبة الخلافة, مو عشان يزيد. يزيد is nothing بالنسبة للحسين ولا شيء, مو اللي حرك الحسين يزيد, شو اللي عنده يزيد, شو يملك من إمكانيات يزيد, وإنما قام الحسين وهذا لاستعادة هيبة الخلافة حتى يجوا الناس يلعبوا فيها على كيفهم وتنفلت الأمور. لذا شعار الحسين كان يصب في هذا المعنى أن قارب نقد الدولة الأموية بأدوات لا عنفية حتى ما يقولوا أنه متمرد وساعد على العصيان المدني وأن أفتح ثغرة للمشاغبين وهو اللي زرع بذور الفتنة, لا كان بأدوات لا عنفية. بس أهم شيء اللي بين الحسين أنه يملك إرادة الرفض لهذا النظام, عنده إرادة موجودة بس ما شال سلاح ولا شهر بالناس ولا زد الشباب في معارك مع حكومة ومع لا لا لا, بيّن إرادة الرفض وأنه مصر على الحق ماله. اثنين, أيضا بيّن للناس أنه لا يحمل ثقافة الثأر والانتقام, ما من ثوب أن ينتقم أو يتشفى في الناس أو يريد يسقط زيد وعمر يأخذ مكان, لا لا. وثالثا بيّن أنه على مستوى عال من الصبر نصبر على بلائه فيوفينا أجورا صابرين. هذا الحسين هو. فإحنا يجب نغذي أولادنا بهالمستوى بهالكيفية بهالخطاب العقلاني المتوازي في أزمة في مشكلة في أذية في دندرة أجواء ملتهبة العالم في معصوف ضاعت الإمارات العلامات, ما أنت عارف من الصادق من الكاذب, ما أنت عارف الشيخ الصح الشيخ الكذب بهالعالم الإسلامي, والكل يفتي والكل يحكي والكل ما ندري منه الماء ما تعرف. فمهم ان نعود عيالنا على التوازن والاستيعاب وعدم التسرع وإعادة. مثلا لما تجي له مشكلة عادة تكلم عن المجتمع الوعي, لما صار عنده مشكلة وينصفع وينصدم ويتفاجأ هذه محطة إعادة التفكير, يعيد النظر في حسنياته في مراسيمه في توقيتاته في توجهاته, يعيد النظر يستفيد من الحدث. مهم ها شو يقول القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم, طبعا ما ينطبق القرآن اللي بقول على وضعنا 100%، لكن أخذ الجزء الأخير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم من يكمل لي بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون. يعني الله من يجيب مصيبة طبعا يجيبها بيرتب أسبابها الطبيعية، يعني الناس العقلاء يستفيدوا من الحدث، يحول الحدث هذا السلبي إلى محطة إيجابية. شلون؟ I don't know exactly. يعتمد على الناس ونضجهم فكمهم. لذا الحسين سلام الله عليه قبل سقوطه كان يوصل عقيلة زينب سلام الله عليه، يوصل عقيلة زينب بأبي وأمي بالعيال. وذكرت لكم البارحة أنا مقطع الأخير في آخر مقطع من الخطبة، يوصي زينب يقول لها لا تشقين جيب ولا تنفعلين ولا تزعجين، هل لكم ثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى، ولا تقولوا شيء خارج عن رضا الله سبحانه وتعالى. حسين يوصيها، ويعرف الحسين شنه الموقف اللي حتواجه زينب، وزينب تدري شنه المصير اللي حينتفيها بعد مقتل حسين. فكان عنده ذوق ولون والتفاتة جيدة في آخر لحظات حياته، يوصي عملاقة كربلة هي المسؤولة عن الأطفال كيف تقود المعركة وتقود الأزمة وتمررها بشكل هادئ حتى ما يجي الخصم ويستفيد سلبا من هذه الحادثة. وفعلا نجحت العقيلة زينب، وظفت هذه المجزرة كربلة وهذه المذبحة وهذه الفاجعة اللي دليل وجودك أنت الليلة في الحسينية وتأبينك لهذا الحدث واستدعاء هذه الذاكرة التاريخية الجريحة في ذهنك، دليل على نجاح خطوات العقيلة زينب سلام الله عليه. لما أحرق الأعداء مخيم الحسين، يقول الإمام زين العابدين: كلما تذكرت عماتي وأخواتي يتفاررن من خيمة إلى خيمة خنقتني العبرة. أي والله منظر مرعب، صغار مدللين محبوبين أولاد رسول الله، ناس تحترمهم تقدرهم تتبرك فيهم، يفرحوا إذا شافوهم، عاشوا على هالمعايير السماوية، فجأة لا خيمة لا أبو لا ماي لا أكل لا كلمة حلوة لا معاملة جميلة، غبار قعقعات خيل صياط تشتغل عليهم. صور طفل يركض في البر في الصحراء وفارس يركض وراه ويتأثر ويطيح على وجهه مسكين، ويقول وحسيناء ما يحصل جواب، وأبتا ما حد يرد علي. هاي من يتحمل هذا الموقف؟ شو يتولد هذا العنف؟ يا ثقافة تنتج هذه المبادئ السيئة. فأخذت الأطفال وأدخلتهم إلى الخيمة. يقول الشاعر يصف هذا الحال، وياي ترى أنا دايخ وتعبان والله يحفظكم إن شاء الله. إيه تولوا أنتوا الماتم الحين، أنتوا تولوا، أنا أعطيك رأس البيت وأنتوا تولوا. إيه أمس المساء والنار ما خلت لنا خيار صيوان ما ظلت لتجيب ظلها ليت أقبال علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين محد شال النعشة مطروح وبجنب عليه الأكبر جسا وويلا واصبحت واشبال هاشم يمي وقوف ومسيت مالقناع وتستر بالجفو
ويا اليتامى قلوبها طارت من الخوف، وين المعزة وين زهوت ذيك ليا. اي والله ثم ان زينب افتقدت يتيمة من يتامى ابي عبد الله، لم تجدها في الخيمة، خرجت تبحث عنها في البيداء، واذا بلعين من الاعداء. امت الله اراك تكثرين الدخول والخروج في الخيمة، قالت يا ظالم إن لنا يتيمة ضائعة. قال أمت الله هناك سواد عند جسد الحسين فاطلبيها لعلها هي يلي من الخيمة تطلعين وترجعين. شندك بهالبر تضربين اشواط سبعين. صاحت انا الكلفني ابن امي بحريمة زينب وخاطب اجنبي والله هضيمة. صاحت يا ظالم ضايعة منا يتيمة، طلعت من الخيمة ولا دريت وجهت وين. قالها سواد يم اخوك حسين جنها بصفة يتيمتكم تتحرك اظنها، لكن توين يفت القلب وانهى ويصعب عليك المعركة وحدك تروحي. قال الدرب سووا اروح الحومة الساع، وصدوا تراني مكشفة، وصدوا تراني مكشفة وما عندي اقناع، ولحاد يمر على اليتيمة خوف ترتاع. قامت تجر وناتها بين المطاعين. تصور اليتيمة شلون وضعها، يعني شلون قاعدة، لأن اليتيمة حاضنة الجثة وتنادي ضيعتنا يا ياب ما بين الأعادي، بو يضربونا وشتتونا بكل وادي، وحنت على الطفلة وحضنتها باليدين، بو يا بن أمية الحقوا اليتم على صغر سني، بو يا رد تنصب مناح عليك ليش الكفر من عوني. ابويا عيوني من تدمع بتشعب الربح ضربوني، اثاري اثار الابو يا ناس، خيمة يفي على بناته وحريمة. اخذتها العقيلة زينب سلام الله عليها، قالت اما من صنع بوالدي هكذا، جثة بلي راس جسمه فوق غبرة، ما تنظرين مكسرين اضلاع صدره، من كسر ضلوعه وياه الحز نحرى، عريان ياه السلبه والراس فيه. اي والله ارجعتها الى الخيمه، اودعتها الى النوم، ثم رجعت زينب بابي وامي لوحدها متوجهة إلى محرابها، حتى وصلت إلى جسد الحسين سلام الله عليها. رفعت رأسها نحو المدينة مخاطبة بني هاشم، يا الهاشم ما دريتوا بالذي صار جرى حسين ظل بالطاثاري أضلع صدر مكسرة والعزيزة بنت حيدر مشت حسرة ميسرة يا طيور وعدي كربلاء روح المدينة ومري على المبعوث والزهر الحزين ما دري دار ولو ما دار بذبحة ولينا معلوم لنا من ذبح في الغاضري ومري على مسموم جعده في بقيعة وخبري عن حال اللي ذي بجنب الشريع اللي عليها ابو علي فادي رضيعة وحسرتي رضت ضلوع الاعوجي ومري على محمد واعطيه الإشارة وقولي خواتك في يد الأعداء أسار وعباس سيال العلم قطعة ويسارة وحسرتي رضت ضلوع الأعوجي ومري على حمزة وجعفر خبريهم شبان وادي كربلاء وسفى علي ونصبوا مآتم للحشر وبكوا عليهم زينب بلا والي برض الغاضري
قبل أعمالنا أصلح أحوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وارحمنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم تغمد الشهداء برحمتك وأرهم يا رب خيراتك ووعدك واحشرهم مع الحسين وأولاد الحسين وآباء الحسين اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور اللهم تقبلهم منا كقرابين لطاعتك يا رب العالمين اللهم صبر ذويهم وأسكن عواطفهم يا أرحم الراحمين رحم الله من أهدى لهم ثواب المحترمة الفاتحة مع الصلوات.